أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. بعد أن بين المصنف حفظه الله العقائد الإسلامية العامة المشتركة التي هي مشتركة بين عموم المذاهب، اللي هي التوحيد والنبوة والمعاد، فمن آمن بها كان مسلما بهذا المعنى العام، عاد ليؤكد على خصوص ما يعتقد به الشيعة الإمامية، باعتبار أنه هذا الكتاب يطرح الإسلام من رؤية شيعية، فيريد أن يبين أن هناك أمرا مشتركا عاما يتفق عليه جميع المسلمين ومنهم الشيعة، وهناك خصوصية لهذا المذهب إضافة إلى ما تقدم. الخصوصية لا تخرج عما تقدم، وإنما فيها إضافة. الإضافة هي أنهم يعتقدون أن الإمامة أيضا ركن من الأركان. كيف أن التوحيد من الأركان؟ من دون التوحيد أصلا لا يبقى دين. الشيعة يعتقدون أن حفظ الدين، استمرارية الدين، بقاء الدين مستقيما غير منحرف لا يكون إلا من خلال الإمامة. الإمامة هي التي تمسك الدين أن يخرج عن إطاره، أو أن يخرج عن سكته، أو يخرج عن طريقه. ويعتقدون أن الله سبحانه وتعالى عادل لا يظلم. بعض المسلمين يقول نحن لا نفهم معنى العدل ومعنى الظلم، ما يفعله الله سبحانه وتعالى فهو عدل مطلقا. نحن نقول أيضا ما يفعله الله سبحانه وتعالى عدل، لكن نقول نحن نفهم معنى الظلم، ندرك بفطرتنا أن هذا الفعل عدل وأن هذا الفعل ظلم. فإذا أدركنا بفطرتنا وجدانا، إدراكا قطعيا يقينيا مطابقا للواقع أن هذا ظلم، ندرك أن الله سبحانه وتعالى لا يفعله. نقرأ العبارة. قال حفظه الله: أما الشيعة الإمامية أعزهم، أعز الله دعوتهم ورفع شأنهم، فقد زادوا على هذه الثلاث. ليس المقصود من زادوا أنه جاءوا من عندهم بأمور ووضعوها، ليس هذا المقصود، وإنما أمور يراها الآخرون أنها من الفروع مثلا، الإمامية يعتقدون أنها من الأصول، وأنها من دونها لا يستقيم العمل وتحصل مشاكل للمسلم. هذا بشكل عام، طبعا هذه التعابير لتقريب الفكرة. وأوجبوا الاعتقاد بهما، زادوا أمرين آخرين، زادوا بهذا المعنى أنه هذه الأمور هي ثابتة إسلاميا بحسب ما ندعي، طبعا يأتي في الدليل، ولكن نحن نعتبرها من الأصول، لا نعتبر الإمامة من الفروع، وإنما نعتبرها من الأصول. وهما عندهم في الجملة بشكل عام، ولذا هذه التعابير التي عبرت بها هي لتقريب الفكرة فقط، وليست لتعريف تام للإمامة ولدور الإمامة، إن شاء الله يأتي في محله. وهما عندهم في الجملة شرط في الإيمان زائدا على الإسلام. بمعنى أنهم عندهم مصطلح مسلم وعندهم مصطلح مؤمن، يرون أن المؤمن غير المسلم. المسلم الذي يعتقد بالثلاث، ماله حرام، عرضه حرام، دمه حرام، يحل ذبائحه أن نأكل من ذبائحه، الزواج منهم، تزويجهم، وإلى آخره من أحكام المسلمين. ولكن الإيمان مرتبة أخرى، مرحلة أخرى، بحيث الذي يكون مسلما ولا يكون مؤمنا يمكن أن يحاسب يوم القيامة على تركه الإيمان وإن تمسك بالإسلام؟ نقول نعم. كيف أنه الذي يترك الصلاة أيضا يحاسب مع أنها من الفروع؟ نحن نعتقد أن الإمامة هي عمود للصلاة، الصلاة عمود الدين، ولكن من دون الإمام لا تستقيم الصلاة، لا نعرف أحكام الصلاة، فتضيع صلاة كما في بعض الروايات. ولذا قال أصول المذهب الحق، هذا مرتبط بالتشيع الشيعة. الأول الإمامة، وهي إمامة الأئمة الاثني عشر من أهل البيت صلوات الله عليهم من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل بلا فاصلة بنص من الله تعالى، هذا اعتقادنا، دليله يأتي. أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم تسعة من ذرية الحسين ولدا عن والد، خاتمتهم أو خاتمهم الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، محمد الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن ابنه ابن علي يسمى الزكي ويسمى العسكري، عندهم عدة ألقاب، ثم خاتم الأئمة محمد بن الحسن ابن الإمام العسكري القائم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف صلوات الله عليهم أجمعين. هذا اعتقادنا كأصل من أصول الإيمان. الثاني العادل، وهو أن الله عز وجل عادل لا يمكن أن يظلم العباد، لا يمكن أن يصدر الظلم منه تعالى. هل هو قادر عليه؟ نعم قادر بسهولة، كن فيكون، عظمته وقدرته أعلى من ذلك بكثير لا يتصور، ولكن كتب على نفسه العدل، ذاته عادلة، هو يرى أنه ذاته الأطهر الأطهر الأقدس الأقدس قد لا يناسبها الظلم، قادر عليه ولكن لا يفعله، هو ذاته مترفعة سبحانه وتعالى، مترفعة عن الظلم، على ما يأتي إن شاء الله، على ما يأتي توضيحه في محله. هذا وحيث لا بد في الاعتقاد بالشيء من قيام الدليل. نحن نؤكد أنكم لا تعتقد أيها الناس، لا تعتقدوا من شيء بلا دليل تام المقنع عليه، بحيث يكون الاعتقاد بالشيء عن قناعة وبصيرة تامة لما سيأتي من حرمة القول بغير علم. فنحن نطالب الناس أنه لا تعتقدوا بشيء من دون دليل، لا تؤمنوا بشيء من دون دليل، ولا تبلغوا تخاطبوا الناس بشيء لا دليل عليه، لأن هذا عليه حساب، أصل الإيمان عليه مسؤولية، وتبليغ الشيء من دون دليل صحيح تام أيضا فيه مسؤولية. ولما فطر عليه العقل من عدم حسن الاعتقاد بالشيء من غير دليلين، أصلا لا يحق له، وهذا قبيح ليس بالأمر الحسن، فلا بد حينئذ من النظر في الدليل على ثبوت هذه الأمور الخمسة المذكورة، وهو ما يتكفله هذا البحث، هو أصل فكرة الكتاب، يتحدث عن هذه الأمور الخمسة. أما بقية الحقائق الدينية، بعض التفاصيل التي يلزم أن يعتقد الإنسان بها، إما تفصيلا تارة يعتقد بها هو يراجع ويعتقد، وإما إجمالا يقبل الدين كما هو، فهذه لا تأتي هنا. أما بقية الحقائق الدينية فلا يجب تكلف البحث عنها، إذا ما بحث عنها ما اعتقد بها لا شيء عليه، وعن أدلتها من أجل الاعتقاد بها لعدم الدليل على ذلك، بل الظاهر عدم القائل بها. ليس عندنا قائل بأنه يجب الاعتقاد بأن الجنة فيها كذا وكذا من تفاصيل، لا يجب الاعتقاد بذلك. إذا وصل إليه بالدليل الحجة طبعا إذا لا يجوز أن يكذبه إذا كان الدليل تاما، أما هو يتكلف ويذهب للبحث لا يجب عليه ذلك. نعم إذا قام الدليل عليها بنحو أوجب العلم بجعل الله تعالى عز وجل لها وتبليغ رسله بها وجب الاعتقاد. إذا وصلت إلينا بحيث نعلم أن الله سبحانه وتعالى قالها عن طريق النبوة وقد بلغها الأنبياء، هنا وصلتنا صارت حجة علينا. ما وصلتنا لا نحاسب عليها، ما بحثنا عنها لا نحاسب عليها، وجب الاعتقاد بها على نحو ما علمت. إذا جاء بها الدليل يلتزم بها بهذا الشكل الذي جاء به الدليل، كما يجب الاعتقاد إجمالا بكل ما جعله الله تعالى وأنزله على رسله وبكل حقيقة دينية. أنا أقبل ما جاءت به الرسل، هذا معنى القبول الإجمالي، أنه ما جاءت به الرسل حق أقبله. هذا متى يكون؟ بعد أن تثبت الرسل وإلى آخره، وبكل حقيقة دينية، والإذعان يجب الإذعان بذلك كله على إجماله إذا لم يعلم بتفاصيله أو لم يعلم بتفاصيله. أقبل ما جاءت به رسول الله. والوجه في جميع ذلك أنه لو تم الدليل على وجود الله عز وجل وحصل العلم بذلك، فمقتضى العبودية هي التسليم. ما هو الدليل على أنه يجب الاعتقاد الإجمالي بما جاءت به الرسل؟ أنا أقبل ما جاءت به الرسل. إذا قام الدليل على الذات الأقدس لله سبحانه وتعالى أنه موجود حكيم قادر إلى آخره، وأنه قد أرسل رسلا، فهو قد ألزمنا بما جاءت به الرسل. لا يحق لنا أن نقول نعم هو خالقنا هو ربنا وهذه رسله، ولكن لا نقبل ما جاءوا به من حقائق. هذا ما يعقل ذلك، أنه لو تم الدليل على وجود الله عز وجل وحصل العلم بذلك، فمقتضى العبودية له تعالى، مقتضى العبودية هو التسليم، هو التسليم بكل ما حكم به. يا ربي أنت الخالق الرازق المدبر العالم الحكيم، أنا أقبل ما هو عنك، أقبل دينك، أقبل حقائق كما هي، لا أدري ما هي، لا يجب البحث عنها تفصيلا. والتصديق بكل ما بلغ به وبكل ما بينه، والإذعان بجميع ذلك كما هو كما وصل إجمالا، وصل إجمالا أقبله إجمالا، وصل تفصيلا أقبله تفصيلا. ولذا لا يعقل أنه يصح أنه شخص يقول نعم أؤمن بالله سبحانه وتعالى وبرسله، ولكن لا أقبل ما جاءوا به، ما يعقل ذلك، هذا مخالف لمقتضى العبودية. والرد لشيء من ذلك مضادة له تعالى، هذا تمرد، الذي يقول أنا أقبل أن الله سبحانه وتعالى هو ربي وأنه أرسل رسلا، ولكن مع ذلك لا أقبل ما جاءوا به، هذا تمرد. والرد لشيء من ذلك مضادة له تعالى، وقوف في وجهه تعالى شأنه ينافي العبودية له. إذا كان الإنسان يدرك أن الله سبحانه وتعالى هو الرب ونحن عباد له، هذا المقدار بعد أن يثبت بالدليل، لا يحق لهذا العبد أن يتمرد بهذا الشكل، بل حتى التوقف عن التسليم لا يناسب العبودية. يعني شخص يقول أنا لا أرد ما جاء به الرسل ولكن لا أدري هل هو حق أو باطل، هذا أيضا لا يناسب العبودية. وقد أكد على ذلك القرآن الكريم، القرآن المجيد والسنة الشريفة في آيات كثيرة وأحاديث مستفيضة يعني كثيرة ما بالغ حد التواتر، عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. نذكر هنا مجموعة آيات، هذا كله في المقدمة، يفترض أن الأدلة تأتي في محلها. قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإذا قولوا آمنا، آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على الذين من قبلنا، ما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخره. ويقول وما أوتي النبيون مجملة، فأنا أقبل ما جاء به النبيون، ما أنزل على النبيين أنا كل أقبله إجمالا. وقال جل شأنه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نقبل هذا الأمر كما هو. وقال سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يكون عندهم طريق أنه هذا نقبله هذا لا نقبله، ونحن نرسم لنفسنا منهجنا الخاص بحسب ذوقنا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، نستجير بالله إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. وقد روي بطرق متعددة عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال الإسلام هو التسليم، التسليم لله سبحانه وتعالى. متى؟ بعد ثبوت هذه الحقائق بالأدلة، هنا نسلم لما هو من عند الله، عرفناه أو لم نعرفه، لأنه رب عليم حكيم قادر، يعني عليم بالعلم المطلق، حكيم بالحكمة المطلقة، قادر بالقدرة المطلقة، وهو ربنا ونحن عباده. وفي صحيح الباهلي قال أبو عبد الله عليه السلام، يعني الإمام الصادق عليه السلام، لو أن قوما عبدوا الله وحده لا شريك له وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا البيت وصاموا شهر رمضان ثم قالوا لشيء صنعه الله أو صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا صنع خلافه ما صنع، اعترضوا على الله سبحانه وتعالى، لماذا يجعل الصيام شهرا؟ لو كان جعل 10 أيام أفضل، لو كان يجعله في خصوص الشتاء، لا أنه يدور تارة يأتي في الشتاء تارة يأتي في الصيف. أو لماذا رسول الله أعلن الجهاد هنا؟ لماذا رسول الله صالح هنا؟ لماذا هادن هنا؟ لماذا قبل هنا؟ لماذا رفض هنا؟ أو وجدوا ذلك في قلوبهم، يعني ما قبلوه، ما استساغوه، ما تقبلوه في أنفسهم، لكانوا بذلك مشركين. يجب أن يكون هناك تسليم لله ولرسله بناء على الأدلة الآتية. ثم تلا هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، كل ما يعرض بينهم يخرج بينهم من أمور يجب أن يحكموا رسول الله، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام عليكم بالتسليم، الإنسان مسلم لله سبحانه وتعالى. متى؟ عندما يدرك أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الرازق، هو الرب، هو المدبر، هو المالك لكل شيء، طبعا لابد أن العقل يقول بالتسليم له. فإذا كان الإنكار، يعني عدم القبول على ما جعله الله تعالى وعدم الرضا به منافيا للإيمان، إذا عدم الرضا منافي للإيمان فكيف بإنكاره رأسا وعدم الإذعان والاعتقاد به؟ إذا عدم الرضا هو ينافي الإيمان فرفضه هذا الأمر، يقول أنا لا أقبله، هذا كيف؟ هذا أخطر وأوضح أنه تمرد. وفي حديث كامل التمار قال أبو جعفر عليهما السلام الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق. قد أفلح المؤمنون، أتدري من هم؟ من هم المؤمنون؟ قلت تمار أنت أعلم. قال الإمام الباقر قد أفلح المؤمنون المسلمون، إن المسلمين هم النجباء، فالمؤمن غريب فطوبى للغرباء. يمكن أنه في العالم المؤمنون بهذا الشكل يكونون أقلية، حالة التمرد حالة شائعة وسائدة. وفي حديث يحيى بن زكريا الأنصاري عن الإمام الصادق عليه السلام سمعته يقول من سره أن يستكمل الإيمان كله، أن يكون كامل الإيمان، فليقل القول مني في جميع الأشياء قول أهل محمد فيما أسروه وأعلنوا، هذا حالة التسليم، وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني عنهم. إجمالا ما جاء عن المعصوم بعد أن ثبتت العصمة والحجية فأقبله. وحيث كان عندهم عليهم السلام جميع ما أنزل الله عز وجل فالتسليم لهم إنما هو تسليم به كله، إلى غير ذلك من الأحاديث الشريفة الدالة على وجوب التسليم لله عز وجل وللنبي وللأمة. طبعا التسليم للنبي وللأمة هو تسليم لله سبحانه وتعالى، الله هو المصدر، الله هو الأصل، النبي فرعه والأمة فرعون. فاللازم الحذر، كل الحذر من إنكار شيء أو الإنكار عليه. إنكار الشيء يعني يقول هذا أصلا ما له وجود، هذا ما أقبله. الإنكار عليه يقول لماذا بهذا الشكل، يعترض عليه. واستبشاعه يقول هذا الأمر ما يناسب ذوقي، هذا الأمر ما يعجبني، ما يليق بي هذا الأمر. كان مثلا أحد طواغيت المشركين يقول أنا ما أسجد على التراب، ما يناسبني أنا أسجد على الأرض، هذا ما يليق بي. بعد ثبوته، متى هذا كل الكلام؟ بعد الثبوت، بعد ثبوته عن الله تعالى بالطرق التي من شأنها أن توجب العلم تامة، العلم يعني الأدلة تامة، بعد ذلك يأتي هذا التحذير. لماذا يستبشعه أو ينكر عليه؟ يقول هذا الأمر غير لطيف بالنسبة لي، غير لائق بالنسبة لي، لا يناسب ذوقي، لا يعجبني، إما لغرابته أو لبعض الوجوه الاستحسانية. يقول هذا الأمر عرفا في عرفنا ما يعتبر أمر مناسب، هذا بالنسبة لنا ليس محبوبا مثلا على سبيل المثال. أو أن الوجوه الاستحسانية أنه لو كان بذلك الشكل كان أفضل ذوقياته، فهذا اعتراض على الله سبحانه وتعالى. والاجتهادات والتخرصات، الاجتهادات يعني العمل بالظن، التخرصات يعني تخمين، توقعات، مجرد توقعات وتخمينات وظنون، أو لغير ذلك. نعم لا بد في الاعتقاد بالشيء والإذعان به من قيام الدليل عليه، كم مرة صار هذا يحصل التأكيد على هذه القضية، وحصول العلم به، ويحرم التسرع في ذلك، أنه لا الرد صحيح ولا القبول بلا دليل صحيح، ويحرم التسرع في ذلك يعني الإذعان والقبول ظنا وتخرصا من دون بينة ومن دون بصيرة. فلا الرد صحيح بلا دليل ولا القبول بلا دليل صحيح كما سبق، وهو افتراء على الله تعالى، بل هذا أقبح. يعني تارة ننكر شيئا وتارة ندعي شيئا، وهو افتراء على الله سبحانه وتعالى، بل أقبح الافتراء، لأنه افتراء على أعظم موجود، أقدس موجود، أشرف موجود، وهو الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم المحرمات بضرورة الدين، هذا واضح من الواضحات، أنه نسبة أشياء إلى الشريعة والاعتقاد بها هذا جرأة كبيرة على الله سبحانه وتعالى، ومن أقبح الافتراءات أو أقبح افتراء. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا النبي لو تقول علينا زاد في الشريعة شيئا نسب إلى الشريعة ما ليس فيها لأمتناه شر ميته ولعذبناه شر عذاب نستجير بالله. وقال سبحانه قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذا إخبار أن هؤلاء الذين يكذبون ليس عندهم بركة وليس عملهم بناجح ولا يصلون إلى شيء. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد نعوذ بالله بما كانوا يكفرون. ووضوح ذلك غني عن استكثار الأدلة بعد أن يثبت أن الله سبحانه وتعالى بهذه المقدار من العظمة الذي لا يستطيع عقلنا أن ينال طرفا منه، فقط نحن ندرك مقدارا من عظمة الخالق من خلال مشاهدة مخلوقاته، شيء بسيط جدا يناسب إدراكاتنا. هذا المقدار فقط اللي عندنا، أن التعدي على حدود الله سبحانه وتعالى هذا من أعظم الأمور، وهذا واضح. وكما يحرم الاعتقاد بالشيء من دون دليل عليه كذلك يحرم أيضا الاعتقاد بعدمه من دون دليل، نفس الشيء، لأنه افتراء أيضا وقول بغير علم. وكما يحتاج الإثبات إلى دليل يحتاج النفي إلى دليل أيضا. الذي يريد أن يثبت الشيء لا بد له من دليل، والذي ينفي أيضا لا بد له من دليل. ولا يكفي في نفي الشيء عدم وجدان الدليل عليه، يقول أنه أنا ما وجدت أثر لهذا الشيء، ما وجدت دليل على هذا الشيء. ما وجد الدليل يعني ما موجود هو؟ عدم الدليل لا يدل على عدم وجود هذا الشيء، أنا ما عثرت على دليل عليه. ولذا المحققون الجنائيون يقولون لم نعثر على دليل، أما أنه قد يكون في الواقع نحن ما عثرنا عليه، بل اللازم التوقف حتى يتضح الحال إما إثباتا أو نفيا بدليل واف وببرهان كاف. برهان يكفي، برهان قوي، برهان واضح. وهذا البرهان صفته أنه يصلح عذرا بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم يعرضون على الله، يقفون في المحكمة هناك يقال له لماذا آمنت؟ يقول على أساس الدليل الفلاني. لماذا لم تؤمن؟ على أساس أنه لم يأتني دليل. كيف نفيت؟ نفيت على أساس الدليل، لا أنه لم يأتني دليل فأنفي. أثبت بالدليل وأنفي بالدليل، فإذا لا يوجد لا دليل إثبات ولا دليل نفي أتوقف. واللازم مع الشك التوقف والاكتفاء بالإيمان الإجمالي المتقدم، أنه نؤمن بالدين كما هو عند الله سبحانه وتعالى، والاعتقاد بما جعله الله تعالى في الواقع على ما هو عليه في الواقع إجمالا كما سبق الكلام فيه. ويبقى هذا الجهل عذرا عن الإيمان، لا أنه الجهل عذر فأرد أنفي لأني جاهل أنفي، لا، أني جاهل فلا أؤمن، أؤمن إجمالا أما بالتفاصيل ما أؤمن. لماذا؟ لأنها لم تصل إلي. وملزما بالتوقف، يقول ما دمت جاهلا فتوقف، لا تعتقد اعتقادا تفصيليا، واكتفي بالاعتقاد الإجمالي بالدين والحقائق كما هي. وقد سبق أنه لا يجب تكلف الفحص لمعرفة الحقيقة تفصيلا، فقط هذه الأمور الأساسية الخمسة الثلاثة ثم الاثنان من أجل الاعتقاد بها قلبا والإقرار بها لسانا، لأن الإيمان كان اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان ثم عمل بهذه الأركان. هذه الحقائق الدينية لا يجب الفحص عنها ما عدا هذه الأساسية الخمسة، لا يجب الفحص عنها إلا في أصول الدين التي هي موضوع حديثنا في هذا الكتاب هنا، حيث لا يكفي فيها الاعتقاد الإجمالي وإنما يجب فيها الاعتقاد التفصيلي حتى يكون الشخص مسلما ثم مؤمنا، بل يجب الفحص عنها من أجل الاعتقاد بها تفصيلا. هذه يجب الاعتقاد بها تفصيلا، ما عداها لا يجب الاعتقاد به، لا يجب البحث عنه. وعلى ذلك يقع الكلام في تلك الأصول في 5 مقاصد. كان عندنا 5 أمور، يقسم الكتاب إلى 5 مقاصد: التوحيد والنبوة والمعاد ثم الإمامة والعادل. إن شاء الله نبدأ بالتوحيد بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.